يقول: نريد منكم نصيحة على قيام الليل لأننا نرى فتورا. النصيحة ما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرف الخلق وأزكى الخلق وأحرص الخلق على طاعة الله. قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة، فعسى أن تكون شافعا مشفوعا فيك، وعسى أن تكون قد كفرت سيئاتك ورفعت درجاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. والله سبحانه وتعالى يمدح المصلين بالليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويخبر عن أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويخبر عن خلص المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. وبعضهم لا يقتنع بالعبادة إلا إذا رأى فيها فضلا: من فعل كذا دخل الجنة، ومن فعل كذا كتبت له كذا كذا من الحسنات. نعم هذا أمر مفرح وممدوح، ولذلك جاء الله به في كتابه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمور تدل على فضائل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا إلا ما كان من ليلة مزدلفة. الرجال والنساء كانوا في عهد السلف يحرصون على قيام الليل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقيم الليل فترك قيام الليل. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، كان موحد، كان صحابي، كان من حفاظ القرآن، ومن طلاب العلم، ومن ملازم الصلاة في المسجد. ومع ذلك يزيده: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فنحن لا نقول تقيم الليل أجمع أو أكثر الليل، اجعل لك حظا من الليل، اجعل لك حظا فيما بينك وبين الله، تسبحه، تثني عليه، تستغفره، تدعوه، ترجوه. والله ما واحد منا إلا وعليه من الأحمال والأثقال ما تعجز عن حملها الجبال، هموم وغموم وديون وأمور كثيرة، فمن لها إلا الله. ذنوبنا كثيرة، خطايانا كثيرة، تفريطنا كثير. إذن علينا أن نستدرك بقيام الليل. ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له. أين تجد هذا؟ ربك يناديك وأنت نائم. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا أخي، إذا كان العوام يفترون لجهلهم، يفترون لمعصيتهم، لأنهم قد يبات أحدهم على التلفزيون أو الدش أو غير ذلك، يا أخي أنت لا تكن مثل العوام، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل العامي ما تقوم لصلاة الفجر إلا إذا صحاك صاحبك. بل بعضهم يحتاج منك أن ترفع من فوقه البطانية وتكرر له: لا تكن مثل فلان. ليكن عندك حافز من داخلك يقيمك لمثل هذه الصلاة، لمثل هذه العبادة. قال: هل يحكم على تارك الصلاة بالخلود في النار؟ نعم، كافر مشرك بنص الحديث، والكافر والمشرك يخلد في النار إلا من تاب قبل موته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يقول: هل يجوز لي أن أصلي على الفراش أو السرير؟ إن كنت عاجزا عن القيام فلا بأس بذلك، أو كنت مصليا للنافلة صل قائما فلا بأس أن تصلي جالسا، مع أن صلاة القائم أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال: رجل يريد أن يصلي الاستخارة مع زوجته جماعة لأن لهما نفس الحاجة، وعند الانتهاء من الصلاة أنا أدعو بدعاء الاستخارة وهي تؤمن، هل يجوز هذا العمل؟ الأصل أن يصلي كل واحد لنفسه، وإن صليتم مرة بدون تكرار لا حرج، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة مع بعض أصحابه، لكن لا يستحب رفع اليدين في هذا الموطن. يقول: نحن سندخل إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله، نؤدي فريضة العمرة، نريد منكم كلمة مختصرة عن كيفية أدائها وشروطها حتى لا نقع في الغلط، وما هي نصيحتكم؟ نصيحتنا بتقوى الله عز وجل، وأدنى الدون احفظ حديث جابر أو الجزء المتعلق بالعمرة من صحيح مسلم، الحديث رقم 1218 وهو في بلوغ المرام. تحرم من الميقات، استحب لك الغسل. قال ابن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، خرجه البزار وغيره، ثم تتطيب بعد أن تقص أظفارك إن كانت لك أظفار، وتحلق عانتك وإبطك من باب الاستحباب. فإذا تطيبت إن كنت في صلاة يستحب أن يكون دبر صلاة، إما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. أما تخصيص صلاة الإحرام لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا استويت على راحلتك توجه إلى القبلة وتسبح الله وتحمده وتكبره، تثني عليه كما في حديث أنس عند البخاري، ثم تقول لبيك عمرة، ثم تشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تستمر في هذه التلبية حتى تستلم الحجر الأسود، وبعضهم قال حتى ترى البيت، لكن الصحيح الأول. فإذا استلمت الحجر أو أشرت إليه ابتداء تطبع، تجعل إحرامك تحت إبطك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، ثم ترمل ثلاثا ويكون البيت عن يسارك، ترمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، والرمل هو الجري الخفيف، ثم تمشي بقية الأطواف وتكبر كلما ساميت الحجر، وتستلم الركن اليماني إذا استطعت بدون تقبيل، ثم تصلي عند المقام ركعتين بعد الانتهاء من سبع أطواف، تقرأ فيهما الفاتحة، قل أعوذ، قل هو الله أحد، ثم في الثانية الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ثم ترقى إلى الصفا وتقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقول عليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تدعو كثيرا، ثم تعيدها وتدعو، ثم تعيدها وتدعو، ثم تنزل إلى المروة، فإذا وصلت بين العمودين الأخضرين تجري جريا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. وتذكر الله في هذا السير، وتدعوه وتسبح وتستغفر، وإن شئت أن تقرأ قرآنا، لكن الأولى الذكر في ذلك الموطن. فإذا انتهيت إلى المروة فهذا شوط الكعبة، الطواف بها من الحجر إلى الحجر شوط، أما السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط، ثم تعود الثاني من المروة إلى الصفا شوط، سبع أشواط، ثم تحلق أو تقصر وانتهت حجة عمرتك الحمد لله. وهناك مقطع آخر أوسع من هذا موجود في رمضانيات لبعض رمضان، وهي مطبوعة ضمن كتابي المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، لك أن تطلبوا من الأخ ويرسلوا إليك إن شاء الله. يقول: ما نصيحتك الذين يتكلمون في أعراض الناس ويتكلمون بالفحش في كلامهم؟ يتقوا الله عز وجل، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وبعض الناس قد يتوسع في هذا الباب لغير ما قصد ويبقى يتكلم، هذا أمر يحتاج إلى أن تؤطر ألسنتنا على طاعة الله عز وجل، وأن لا نتكلم إلا بالحق ونتكلم به للحاجة. يقول: ماذا تعرف عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي؟ إمام من أئمة السنة، له مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه والتفسير ومصطلح الحديث والأصول، وله نفع متعدي على عباد الله، فهو سبب بعد الله عز وجل وتيسير الله عز وجل في إخراج تأريخ البخاري الكبير، وفي إخراج الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفي إخراج كثير من الكتب، وله نفاح عن السنة وأهل السنة في رده على الجهمي الكوثري صاحب الأباطيل الذي أتى على علماء السلف بالثلب في التأنيب على الخطيب، فرد عليه بالطليعة والتنكيل، إلى غير ذلك من الكتب. وماته في مكتبة الحرم خادما للعلم، خادما للعلم. لما ألف الشيخ أحمد شاكر وحقق مسند أحمد، وقف له على بعض الأغلاط فأرسل إليه بها، ثم إن الشيخ أحمد شاكر حج بعد فترة من الزمن ودخل مكتبة الحرم، فبينما هو مع السبيل أو مع غيره من أئمة الحرم، وإذا به يسأل عن رجل راسلني يقال له المعلمي، وكان قد قدم له بعض الشاي وبعض الأشياء في هيئة متواضعة، يلبس الفوطة اليمنية المعروفة والفنيلة على جسمه الأعلى، فقال له: ذاك المعلمي. فعجب من تواضعه مع غزارة علمه، وأينما نزل عظم وقرب، سواء لما كان في عهد الإمام نزل إلى تعز كان هو المقرب، نزل إلى عدن كان هو المقرب، ذهب إلى دولة الإدريسي كان هو المقرب، رحل إلى الهند كان رئيس الجامعة وهو المقرب، ولما رأى الشرك والبدع ألف كتابا اسمه العبادة، وله اسم آخر رفع الاشتباه في معنى الإله، وقدم في ذلك المجمع يقرأه على الناس، وعجبوا من طريقته في التأليف والتصنيف، إذ قال: كتبت كتابا لم أسبق إلى سياقته. وهكذا له كثير من البحوث، فرحمه الله وعلى درجته ورفع منزلته، وما زال في اليمن بقية خير، اللهم له الحمد. ما من زمن من الأزمنة إلا وتجد من اليمنيين بقية خير ينتفع به الناس ويستفيدون منه، وهو من عتمة، من بلاد عتمة.